1 صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتوصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإف إم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
طاب توقيتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. معكم سميرة علي مندي وديار بامرني، مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين. لنتابع: فتح مقبرة سوريا الجماعية في دوق بعد مرور أكثر من 40 عام على ارتكابها. قائمة تجديد تطالب بمنصب سيادي لرئيسها طارق الهاشمي. وقبل نهاية الساعة نبقى مع الفنان الشوقي وحلقة جديدة من برنامج كولاج يتناول فيها جرائم الشباب وعقوباتها في أوروبا. سيدتي وسادتي، مع تأجيل جلسة مجلس النواب العراقي والتي كان من المقرر عقدها في 13 من تموز الجاري وفق المهلة الدستورية، عاد الحديث عن التجاوزات المستمرة على الدستور العراقي، ويرى بعض القانونيين أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها خرق الدستور، وأن تلك الخروقات أساءت إلى أسس النظام السياسي في العراق. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر حسن رشد.
على مدى السنوات الخمس الماضية من عمر الدستور العراقي الذي دخل مرحلة النفاذ بعد نشره بالجريدة الرسمية في 28 من كانون الأول من العام 2005، تعرض هذا الدستور إلى خروقات مستمرة من قبل جميع الكتل البرلمانية، مجتمعة تارة ومنفردة تارة أخرى، الأمر الذي خلق انطباعا عاما حول مدى جدية التعامل مع هذا الدستور والالتزام بأحكامه. ويذهب بعض القانونيين العراقيين حد التشكيك في أصل وجود الدستور العراقي الذي صوت عليه الشعب بنسبة فاقت 78%. الخبير القانوني والمراقب العام السابق في لجنة كتابة الدستور طارق العادلي:
الدستور منتهي وليس قائم، يعني كل من قال لك أنه قائم في الوقت الحاضر يكون على خطأ. كيف؟ بدليل أنه الخروقات والمطاطية وعدم الوضوح فيه. أنا كواحد من الأشخاص الذين تم اختياره كمراقب عام لكتابة الدستور، كتبت 3 محاور في الدستور العراقي وطالبت بها، كانت النتيجة إنهاء خدماتي.
ويقول العادلي لإذاعة العراق الحر أن صياغة الدستور نفسه تتحمل الجزء الأكبر من عمليات التجاوز على نصوصه.
هذا الدستور الدائم ومع الأسف الشديد أنه أصبح عرضة لهذه التغييرات، لوجود المطاطية التي وضعت في معظم بنوده، فأنه ممكن أن تفسر الحالة الواحدة وكأننا هناك مزهرية أو زهرية توضع في الوسط، وهو على المجموع الذين يشكلون دائرة 360 درجة عليهم أن كل منهم أن يرسم الجهة التي يراها، لا أن يرى المزهرية بكاملها.
ويرى الخبير القانوني العراقي أن هناك محاباة من قبل الكتل الكبيرة في البرلمان لبعضها البعض في التجاوز على الدستور، لأن ليس بينها من يترفع عن الخطأ وخرق الأنظمة والقوانين.
طالما أن الجميع على خطأ فالكل هنا يتحابى مع الآخرين، يعني لو كانت هناك كتل ترى نفسها في صح وفي موقف صحيح لا وقفت ضد الذين يطالبون بخرق الدستور، ولكن في هذه المرة الجهة الفلانية تخرق وعلى الجهات الأخرى أن تسكت، لأنها في المرة القادمة تخرق تلك الجهة وعلى هذه الجهة الحالية الآن التي خرقت عليها أن تسكت، وهكذا في المحاباة.
إلى ذلك يرى الخبير القانوني النائب محسن السعدون أن التجاوزات المستمرة على الدستور تناقض أسس النظام الديمقراطي في العراق.
التجاوزات التي تحصل على الدستور بالتأكيد حالة سلبية، وهي حالة تناقض النظام الاتحادي البرلماني، ولا يجوز في كل الأحوال أن يكون هناك تجاوزات على الدستور في كل الأحوال إلا في ضرورات كبيرة أخرى، يمكن في بعض الأحيان يكون هناك المصلحة العامة العليا وبوجود المحكمة الاتحادية.
ويشير السعدون إلى أن الخروقات والحديث المستمر حول تفسير الدستور بدأت تخلق بلبلة في الشارع العراقي.
الشعب العراقي، المواطن العراقي الذي هو أصلا يعني يعاني من مشاكل كثيرة يوميا في كل القنوات، المادة الدستورية والخرق الدستوري يعني تجاوز على الدستور، الشعب العراقي ما مستعد أن يعلم بهذه الأمور.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، قال وزير الخارجية العراقي هشير زيباري إن السبب الرئيسي في عدم تمكن العراق من تشكيل حكومة جديدة هو التدخل من قبل دول الجوار، متحدثا عن دور كبير لإيران وتركيا. يأتي هذا فيما تتباين آراء المراقبين والمحللين السياسيين حول وجود تدخل خارجي ومسؤولية هذا التدخل في تأخر تشكيل الحكومة. فرقد الطيب لديه المزيد من التفاصيل.
بسبب تأخير تشكيل الحكومة العراقية من قبل الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات البرلمانية، كثر الحديث في الشارع العراقي عن وجود تدخل أجنبي وراء تأخير تشكيل الحكومة، وأن هناك تأثيرات خارجية تمنع الكتل الفائزة من الوصول إلى إيجاد حلول وسطية لتشكيل الحكومة، خاصة أن بعض دول الجوار تفضل كتلة سياسية على أخرى، وكذلك أن هناك أنباء تحدثت عن زيارة وفد من التيار الصدري ودولة القانون إلى إيران من أجل التباحث بمسألة تأخير تشكيل الحكومة، والوفد كان متمثلا بقصي السهيل وكرار الخفاجي من التيار الصدري وحسن السنيد وحيدر العبادي والشيخ عبد الحليم الزهيري وطارق نجم مدير مكتب رئيس الوزراء من دولة القانون. المحلل السياسي حافظ آل بشارة استبعد وجود تدخل أجنبي وراء تأخير تشكيل الحكومة، لأنه يرى أن تأخير تشكيل الحكومة لا يضر العراق فقط، وإنما يضر بمصالح الدول الأخرى.
لا يمكن أن تشير أصابع الاتهام إلى تدخل أي أطراف أجنبية مفترضة في هذا التأخير، بل القضية متوقفة على مدى قدرة الأطراف المحلية على الاتفاق على المقاصد وإيجاد حل يوافق عليه الجميع. ولكن هذه الأزمة دلت بوضوح على أن التدخل من دول مجاورة أو بعيدة بشؤون العراق هي إشارات مبالغ بها كانت، ولو كان هناك تدخل لعملت هذه الأطراف على حل المشكلة وحسم ملف تشكيل الحكومة، وإن كان هذا الحسم لصالح أي جهة أجنبية أو إقليمية. لو كان هناك تدخل لتحرك أي فرق من الأطراف وساهم في حل هذه المشكلة، لأن تأخير تشكيل الحكومة يعتبر أمرا مضرا بقدر ما هو مضر للعراق من الداخل، وهو مضر لجيران العراق وللقوى التي تريد أن تتدخل في الشأن العراقي وتستثمر الأوضاع لصالحها.
أما المحلل السياسي حسن عاشور فيرى أن تأخير تشكيل الحكومة سببه هو عدم الاتفاق على مرشح رئاسة الوزراء بين الكتل الفائزة.
أنا أرى أنه ليس هناك تدخل خارجي كما يتصور الآخرون، يعني أنا المشكلة هي مشكلة السياسية العراقية في الحقيقة، والعقبة الكبرى التي الآن تقف أمام تشكيل الحكومة هي تسمية رئيس الوزراء. المحكمة فسرت بالضبط ما يعني كلمة الكتلة البرلمانية الكبرى، بقى على الكتلة البرلمانية الكبرى التي هي الاتحاد الوطني عليها أن تحسم أمرها وتسمي رئيس الوزراء. يبدو هناك خلافات داخل هذا التحالف هي التي تؤجل من تسمية رئيس الحكومة.
فيما يرى مدير تحرير صحيفة العالم سرمد الطائي أن قضية لجوء بعض قادة الكتل السياسية إلى دول الجوار بشأن تشكيل الحكومة هو بسبب فقدانهم للشجاعة الكافية لتشكيل الحكومة، وذهابهم جاء من أجل استجداء الشجاعة والقرار الكافي في حل تأخير تشكيل الحكومة.
أننا أمام كتل سياسية غير واثقة بنفسها، كتل سياسية لا تمتلك الجرأة الكافية، كتل خائفة لأسباب عديدة، ولذلك خوفها هو الذي يؤخر لتشكيل الحكومة، وهو الذي يؤخر الكثير من المبادرات الضرورية التي يمكن أن تسهل انتقال العراق إلى وضع أفضل.
فرقد الطيب، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، إلى دهوك حيث جرت يوم الأربعاء مراسيم افتتاح مقبرة سوريا الجماعية في قضاء سميل. مسؤولون محليون أكدوا أنه سيتم دفن رفات الجثث في مقبرة خاصة، لكن بعد أن يتم محاكمة مرتكبو ما وصفوه بالمجزرة الذين ما زالوا أحياء. يذكر أن النظام السابق قام بإعدام 39 شخصا من الكلدان عام 1969. عبد الخالق سلطان لديه المزيد من التفاصيل.
بحضور رئيس محكمة دهوك وممثل وزارة الشهداء والمؤنفلين في حكومة إقليم كردستان، تم فتح مقبرة قرية سوريا الجماعية ذات الأغلبية المسيحية، والتي وقعت في العام 1969، والتي راح ضحيتها 39 شخصا من المسلمين والمسيحيين الكلدان الذين كانوا يعيشون في تلك القرية. عزة محمد المدير العام وكالة لمؤسسة الشهداء في محافظة دهوك أوضح لإذاعة العراق الحر أن هذه المجزرة ارتكبتها سرية من الجيش العراقي في وقت النظام البعثي. قام بارتكاب هذه المجزرة سرية من الجيش العراقي في العام 1969 وبأمر من المحكمة الجنائية العراقية التي فتحت مؤخرا ملف هذه المجزرة. قامت وزارة الشهداء والمؤنفلين في إقليم كردستان بفتح هذه المقبرة التي تضم 39 جثة لأهالي القرية من المسيحيين والمسلمين. عزت بيان أنه وبعد إخراج الرفات من المقبرة سيتم إجراء فحوصات الدي إن أي لهم. سنقوم بإخراج كل الجثث التي لم يتبقى منها سوى هياكل عظمية، وسيتم إجراء فحوصات الدي إن أي لها لتحديد هوياتهم، ولن يتم دفنها إلا بعدما تصدر المحكمة الجنائية أحكامها بشأن منفذيها. إلى ذلك أشار علي بندي مدير مركز الأنفال في محافظة دهوك أن الذي قاد تلك السرية العسكرية شخص يدعى عبد الكريم الجحيشي. إن هذه المجزرة ارتكبها الجيش العراقي آنذاك بقيادة عبد الكريم الجحيشي الذي نفذ هذه الجريمة دون رحمة بأهالي قرية سوريا من المسلمين والمسيحيين. باندي دعا إلى ضرورة عد هذه المجزرة ضمن جرائم الإبادة الجماعية وتعويض أهاليهم. إن هذه القرية كانت مثالا للتعايش السلمي بين المسلمين والمسيحيين، ونطالب بإصدار أحكام قاسية بشأن مرتكبيها الذين لم يفرقوا بين صغير وكبير. والسبب الذي دفع بالحكومة إلى ارتكاب هذه الجريمة هو عدم رضوخ أهالي هذه القرية لأوامر الحكومة البعثية آنذاك، لذا ينبغي عد هذه المجزرة ضمن جرائم الإبادة الجماعية الشاملة. انتهى التعليق. يشار إلى أن قرية سوريا تقع في ضواحي قضاء سميل الواقع في غرب محافظة دهوك. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
السلام عليكم. أنا المحافظ داري راغد عجاد من قرية المصادق محافظة بغداد، مرجو من غطاء التيار الكهربائي. سندعو السيد رئيس الوزراء والسيد وزير الكهرباء بالاهتمام بهذا الموضوع. احنا قرية مهجرين ونشكو من غطاء الكهرباء، فأرجو المساعدة.
شكرا. هذه أكثر من شهرين انقطاع مستمر، تتخلى لمجيء الكهرباء ساعة يومية أو مرات لمدة أسبوع كامل. نرجو أنه إيجاد حل، لأن يعني إحنا أساسا مهجرين معذرين، والنوع تضاف لنا مشكلة الكهرباء فجانا وكلونا. الكهرباء دمرت حسين علي عجاج المسعودي، وشكرا لكم.
بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم
0770442577.
مستمعينا الأعزاء، السندباد يحط في مدينة ألعاب الرصافة قريبا، كيف؟ هذا ما سنعرفه بعد هذا الفاصل الغنائي.
Wazoo, bro, wazoo.
بجيب هيلي امروش قائم بسار بيني ايوا وخندم هيلي ام سفارة شيت ماكا ام سفارة شيت ماكا يا ريبا روح عمكا ام خراري وتاريكي تاريكي اختاريكي
مستمعين الكرام، وضعت أمانة بغداد اليوم الخميس الحجر الأساس لمشروع أرض السندباد الاستثماري لإنشاء مدينة ألعاب جديدة على أنقاض وبقايا مدينة ألعاب الرصافة التي تعتبر من أقدم الأماكن الترفيهية في العاصمة بغداد. سعد كامل لديه المزيد من التفاصيل.
على مساحة أرض اقتربت من 60 دونما وبتكلفة تخمينية قدرت ب 250 مليار دينار عراقي، ستنفذ إحدى شركات القطاع الخاص المحلي وفق نظام المساطحة مشروعا ترفيهيا ضمن أروقة مدينة ألعاب الرصافة الحالية أطلق عليه مدينة أرض السندباد. ذلك المتنفس الترويحي والثقافي سيتضمن إنشاء مدينة ألعاب متكاملة وفق مواصفات الحداثة والتطور العالمي، فضلا عن مجموعة من الفعاليات العمرانية السياحية. بحسب ما أوضح مدير عام دائرة العلاقات والإعلام في أمانة بغداد عبد الحكيم عبد الزهرة خلال حفل وضع حجر الأساس لذلك المشروع،
شركة مدخل العاصمة المقاولات العامة تعاقدت مع أمانة بغداد من أجل بناء هذه المدينة الترفيهية مساطح لمدة 30 سنة، تتضمن ألعاب جديدة قريبة أو على غرار ديزني لاند العالمي، خدمات تجارية وخدمات سياحية ومدينة ترفيهية ونادي ترفيهي، مقاهي، مطاعم، مسارح، هناك فندق ثلاث نجوم.
من سيدير هذا المكان؟
أكيد العمال والفنيين الذين كانوا يعملون سابقا سيتم الاستفادة منهم.
هل ستكون الأسعار بالنسبة للدخول يعني تتلائم مع دخل الفرد؟
هناك مدينة ألعاب الزوراء وهذه الألعاب الثانية، وستكون هناك مدينة ألعاب على غرار الزوراء شمال مدينة بغداد، سيكون هناك تخفيض للأسعار بحكم التنافس.
أبواب المرحلة الأولى من مدينة أرض السندباد ستفتح أمام الزائرين والمرتادين بعد 6 أشهر تقريبا بحسب المدير التنفيذي لذلك المشروع عباس الخاصكي، مشيرا إلى أن ذلك المتنفس الترويحي سيتضمن وسائل جديدة في التسلية والترفيه واللعب معظمها تدخل لأول مرة إلى العراق.
اتفقنا مع الشركات الإيطالية المختصة من ألعاب الترفيه لمناطقنا هذه، اتفقنا مع شركة زامبيرلا الإيطالية، كذلك شركة فيزا ويستك، أكثر المواصفات راح تكون إيطالية.
كم لعبة ممكن تكون جديدة يعني تدخل العراق لأول مرة؟
36 لعبة متكاملة كلها جديدة قيد التصنيع، يعني الألعاب الصغيرة ما تأخذ لفترة 4 شهور، الألعاب متوسطة الأعمار تأخذ لها 8 شهور تصنيعها، الألعاب الكبيرة اللي هي الثريل رايت تأخذ لها من 12 إلى 14 شهر تصنيع.
معروف هذه الفعاليات أكثرها تعمل على الكهرباء، ستواجهون مشكلة؟
الدولة للأسف ما تمولنا بالكهرباء، فإحنا راح نكون نمول نفسنا بالكهرباء.
ممكن يكون هذا على حساب تذكرة الدخول؟
راح تكون نوعا ما غالية بالنسبة للمواطن البغدادي.
فيما لفت مدير عام دائرة بلدية الغدير مهند مانويل إلى أهمية ذلك المشروع الترفيهي الذي سيقلل الكثير من معاناة أهالي الرصافة على وجه الخصوص، وهم يجدون المصاعب في تمضية أيام العطل والمناسبات في متنزهات قريبة.
عدد سكان الرصافة أكثر من عدد سكان الكرخ، فيطلب لهم مدينة توازي مدينة الزوراء، فمدينة العاب الرصافة من أقدم حتى أقدم من الزوراء.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، فيما تتواصل الاستعدادات لإجراء التعداد العام للسكان في العراق قبل نهاية تشرين الأول المقبل، لا تزال مواقف مكونات كركوك متباينة إذا إجراء هذه العملية، ففي الوقت الذي يؤيدها الكرد يرفضها العرب، بينما يتحفظ التركمان الذين يطالبون اليوم بإجراء تغييرات عدة قبل إجراء التعداد السكاني. نهاد البياتي والتفاصيل.
عملية الإحصاء والتعداد العام المزمع إجراؤه هذا العام في عموم البلاد تلقى تحفظا من التركمان ورفضا من العرب في كركوك رغم تأكيدهم على أهمية العملية. يقول عضو جبهة التركمانية ترهان المفتي أن هناك الكثير من الإجراءات يجب تنفيذها في كركوك قبل البدء بعملية الإحصاء، ويجب تدقيق الكثير من البيانات وحذف فقرة القومية والاكتفاء بلغة الأم.
نحن لدينا عدة مستندات قانونية لا يمكن إجراء الإحصاء بذلك المستندات، منها عدم تطبيق المادة 23، عدم تطبيق المادة 16 الخاصة بكركوك من قانون الانتخابات البرلمانية، الاستخدام السيء للمادة 140، دخول وهجرة كتل بشرية كبيرة إلى كركوك تحت طائلة المرحلين.
عضو المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك الشيخ عبد الله سامي العاصي أشار إلى وجود زحف كبير من قبل بعض الجهات في إشارة غير مباشرة إلى الكرد، مما يؤثر على حقيقة البيانات الناتجة عن العملية.
احنا رفضنا هذا الموضوع للاسباب، اسباب انه لاحظنا انه حسب ما نتصور او حسب معلوماتنا انه هنالك اكو زياده في سكان كركوك من غير مناطق، وطلبنا انه تدقيق السكان بشكل صحيح بقانون يحفظ ويضمن لجميع الاطراف حقوقهم بشكل صحيح ودقيق وقانوني.
الكرد من جانبهم اشاروا الى ان عدم تطبيق الماده 140 ادى الى ظهور هذه الأزمة، حيث كان من الممكن اجتياز أزمة وجود نازحين غير كركوكيين عبر تطبيق المادة 140. وأعلن عضو الاتحاد الإسلامي الكردستاني ريبوار الطالباني أن عملية الإحصاء والتعداد ستقضي على البطالة وتساهم في استقرار الأوضاع في كركوك.
إذا كان هناك تطبيع في كركوك كان ترجع الأمور إلى ما كان عليه قبل عام 1968، ولا رضى كل الأطراف وكل القوميات بما سيؤول إليه محافظة كركوك بشكل خصوصي مثلا بشكل دقيق. الإحصاء، تأخير الإحصاء تؤثر على كل العمليات الإعمار والازدهار في مدينة كركوك.
محافظ كركوك عبد الرحمن مصطفى أعلن لإذاعة عراق الحر أن عمليات الحصر والترقيم وتدريب الكوادر بدأت من جديد، وهناك تحديث لبيانات التي تم وضعها العام المنصرم، مؤكد أن الإحصاء والتعداد سينصف كركوك التي خسرت الكثير بسبب عدم وجود أرقام حقيقية لعدد سكانها، والتي بموجبها يتم تقديمها تخصيص ميزانية تنمية الأقاليم.
إبراز الواقع الموجود في كركوك سواء من ناحية عدد السكان، من ناحية الخدمات المطلوبة، من ناحية المشاريع التي يجب أن تنفذ في كركوك في مختلف القطاعات الموجودة في مختلف الوحدات الإدارية الموجودة في كركوك، عملية مهمة جدا. العملية هي ليست عملية سياسية، إنما عملية علمية إحصائية دقيقة واقتصادية.
عملية الإحصاء التي تعتبر عملية استراتيجية تساهم في بناء وتنمية البلد تخشى بعض الأطراف أن تستغل في الطروحات السياسية. نهاد البياتي، إذاعة عراق الحر، كركوك.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة،
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كل شيء.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقايع.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، في خضم مفاوضات الكتل السياسية الرئيسية بشأن توزيع المناصب السيادية والرئاسية الثلاث تمهيدا لتشكيل الحكومة، بدأت تطرح العديد من المبادرات والطروحات، ومنها طرح قائمة التجديد التي يترأسها طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية، حيث طالبت هذه القائمة بمنح الهاشمي منصبا سياديا بارزا. رنا حداد لديها المزيد من التفاصيل.
ما جاب لي الهم والقرار إلا أنت.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 102.4 وفي الموصل على موجة FM 104.6 وفي الحلة على موجة FM 92.2 وفي تكريت على موجة FM 101.1. من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد مستمعين الكرام في فترة أخرى مخصصة لتقارير المراسلين، وفيها نتابع بارزاني يشيد في ذكرى 14 تموز بالعلاقات بين أقليم كردستان وفرنسا. وقبل أن نختتم الساعة نبقى مع الفنان فارس شوقي وحلقة جديدة من برنامج كولاج يتناول فيها جرائم الشباب وعقوباتها في أوروبا. مستمعين الكرام، في خضم مفاوضات الكتل السياسية الرئيسية بشأن توزيع المناصب السيادية والرئاسية الثلاث تمهيدا لتشكيل الحكومة، بدأت تطرح العديد من المبادرات والطروحات، ومنها طرح قائمة التجديد التي يترأسها طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية، حيث طالبت هذه القائمة بمنح الهاشمي منصبا سياديا بارزا. رنا حداد لديها المزيد من التفاصيل.
بالنظر لاستحقاقه الانتخابي وخبراته وإمكانياته الشخصية والسياسية، طالبت القائمة العراقية بمنح نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي موقعا سياديا متميزا في التشكيلة الحكومية القادمة في وقت تنشغل جميع الأطراف والمكونات بموضوعة تشكيل الحكومة. هذا المطلب جاء تحديدا من قبل قائمة التجديد وعلى لسان عضوها في العراقية الدكتور شاكر كتاب، الذي حدد بدوره أحد المناصب السيادية الخمس وليس الثلاث المحددة برئاسة الجمهورية والوزراء والبرلمان، وإن ما بما فيها رئاستي المجلس الاتحادي ومجلس القضاء.
طارق الهاشمي حصل على أصوات عالية جدا، بالتالي دورة أيضا في جر وكسب لعملية سياسية قطاعات كبيرة كانت معادية وبترفض العملية السياسية. أيضا إلى خبرته وإمكانياته الشخصية تأهل يعني يحكم موقع سيادي بالتشكيلة القادمة. لذلك إحنا في قائمة التجديد نطالب أن موقع سيادي متميز بالأستاذ طارق الهاشمي يستطيع من خلاله مواصلة عمله. هذا الموقع يجب أن يتناسب مع الحق الانتخابي اللي حصل عليه ومع الدور الوطني الذي أدى في جر قطاعات واسعة ومكونات كبيرة اجتماعية للعملية السياسية، إضافة إلى خبرته وتجربته 4 سنوات في هيئة رئاسة الجمهورية.
فيما يرى ائتلاف دولة القانون وبحسب عضوه الدكتور عدنان السراج أن هذا المطلب مخالفا للدستور والأعراف السياسية التي تعتمد على أساس التوافق الدستوري والقانوني من حيث اختيار الأصلح للمنصب، في وقت وصف المشروع الذي جاء به الهاشمي بالطائفي داعيا إياه وجميع السياسيين إلى الخروج منه باتجاه المشروع الوطني.
دستوريا هذا يخالف الأعراف السياسية. الأعراف السياسية تعتمد على أسس، وهذه الأسس لعل أهمها التوافق الدستوري والتوافق القانوني اللي يعتمد على آليات اختيار الأصلح للمنصب، ليس على أساس الوجاهة أو على أساس المنصب التشريفي. وداري علينا أن نفهم أنه هذا الإجراء الذي يمكن أن يأتي بشخصية سياسية ممكن أن تخدم البلد فهو جيد حسب الأعراف، أما إذا كان هناك آليات دستورية وقانونية لا يمكن أن نبتعد عن الآليات الدستورية القانونية إلا ضمن المنطق الدستوري والقانوني. أنا أعتقد سطار الخاشمي أيضا يعني عليه أن يخرج من إطار الجانب اللي يبتدي به أكثر السياسيين، والجانب مع الأسف الشديد الجانب الطائفي، يعني يبتعد كثيرا عن هذا الجانب لأن المشروع الطائفي قفز عند الكثيرين من السياسيين. على سطار الخاشمي وأنا أقولها مخلصا للجميع أن يكون المشروع الذي يقفز عليه المشروع الوطني، علينا أن نطرح المشروع الوطني، لا نطرح الدفاع عن مجموعة دون مجموعة، وتأخذ على كل هذه السلبيات التي يمكن تجر على الواقع الاجتماعي العراقي المبني على أساس المشاركة والمعايشة بين كل الطوائف.
ودستوريا يرى الخبير القانوني عضو التعديلات الدستورية في مجلس النواب الدكتور حسن الياسري أن الدستور لا يشترط المناصب السيادية المذكورة بما فيها رئاستي المجلس الاتحادي ومجلس القضاء، وإنما تركها للتوافقات السياسية.
إن من يحصل على أكبر عدد من المقاعد في داخل مجلس النواب والذي ترشحه كتلته هو الذي يكون رئيسا لمجلس الإذاعة. أما فيما يتعلق بانتخاب رئيس مجلس النواب أو انتخاب رئيس الجمهورية أو المناصب السيادية الأخرى رئيس مجلس القضاء أو أي منصب آخر، فبالحقيقة الدستور لا يدخل في هذه التفصيلات والله إذا كان حائزا على مجموعة من الأصوات أو لا. بمعنى آخر أن الدستور يجيب أن يكون رئيس الجمهورية مثلا هو شخص ليس من مجلس النواب، ربما شخص له مركز اجتماعي له تأثير له نفوذ في العراق. حقيقة الدستور تركها للتوافقات السياسية.
رنا حداد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي إلى أربيل، حيث أشاد رئيس أقليم كردستان مسعود بارزاني بالعلاقات بين الأقليم وفرنسا. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها بمناسبة 14 من تموز الذي يصادف اليوم الوطني لفرنسا، وأيضا يصادف ذكرى تحول الحكم في العراق من نظام ملكي إلى جمهوري. عبد الحميد زيباري مراسل إذاعة العراق الحر وأفانا بالمتابعة التالية.
وصف مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراقي يوم 14 من تموز الذي يصادف ذكرى انقلاب الحكم في العراق من الملكي إلى الجمهوري، ويصادف أيضا يوم استقلال الدولة الفرنسية، وصفه باليوم التاريخي مؤكدا أن الفرنسيين استغلوا الثورة لتطوير بلدهم في محل العراق الخرابة والدمار. جاءت تصريحات رئيس إقليم كردستان العراق مساء الأربعاء خلال مشاركته في الاحتفالية التي أقيمت بالقنصلية الفرنسية بأربيل بمناسبة يوم استقلال فرنسا، بمشاركة العديد من الوزراء في حكومة الأقليم والبعثات الدبلوماسية الأجنبية الموجودة في كردستان. وفي كلمة له بهذه المناسبة قال مسعود البارزاني:
أبا روزي كمجوي على مجوي جالي فرنسا دو لمجوي جالي عراقي.
يوم 14 من تموز يوم تاريخي في تاريخ الشعب الفرنسي والعراقي أيضا، ولكن الشعب الفرنسي اتجه نحو التقدم والتطور والسعادة بعد ثورة 14 من تموز، وللأسف هذا لم يحصل في العراق وإنما اتجه نحو الويلات. وأشار البارزاني إلى التطور الذي حصل في العلاقات الكردية الفرنسية، وبالأخص بعد زيارته الأخيرة إلى باريس وتوقيعه مذكرة تفاهم مع الحكومة الفرنسية، وقال بهذا الصدد: أريد الإشارة إلى زيارتي في مثل هذا اليوم من الشهر المنصرم إلى باريس والمذكرة التي وقعناها مع السيد كوشنير، ونعتبرها نقلة في العلاقات بين الشعب الكردي وفرنسا. وزاد البارزاني بالقول: لحسن الحظ اليوم كان لنا اجتماع لمجلس الوزراء وشاركت فيه، وتم اتخاذ القرارات اللازمة وإعداد الآلية لتنفيذ هذه المذكرة، ونتمنى أن نبدأ الطرفين في تنفيذها. من جانبه أشار القنصل الفرنسي العام في أربيل الدكتور فردريك تيسو إلى أن اهتمام الحكومة الفرنسية لا يتوقف فقط على تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية مع الأقليم، وإنما يسعون إلى الاهتمام بالأنشطة الثقافية أيضا، وقال: الذي نحن الآن بصدد الاهتمام به في مجال التراث والثقافة مع السيدة إيميلي بونزي مديرة المركز الثقافي الفرنسي، العمل على إنجاح الأنشطة الثقافية وأن لا تقتصر قيامها فقط بين هذه الجدران، وإنما إخراجها إلى الشارع، مثل الاحتفال باليوم العالمي للموسيقى وتنظيم مهرجان مسرح الشارع. كما أعلن القنصل الفرنسي أيضا أنهم بصدد افتتاح مركز يهتم بالتراث في شهر تشرين الأول أكتوبر القادم، وقال: في شهر أكتوبر نحن بصدد فتح مركز في قلعة أربيل الأثرية، سيكون خاصا بإجراء البحوث حول الأثر والتراث بمشاركة خبراء أوروبيين وفرنسيين في مجال الأثر. وشهدت العلاقات الكردية الفرنسية في الآونة الأخيرة تطورات كبيرة في كافة المجالات، ووصلت إلى فتح مدارس فرنسية في الإقليم وإرسال بعثات دراسية إلى فرنسا مع الاهتمام بالمناطق الأثرية والتنقيب عنها، ناهيك عن العلاقات الاقتصادية والتجارية. الدكتور دلاور علاء الدين وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة إقليم كردستان العراق قال في تصريح لإذاعة العراق الحرة أنهم بصدد زيادة الزمالات الدراسية إلى فرنسا بعد أن أرسلوا العام الماضي العشرات من الطلبة لإكمال دراساتهم هناك. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة الـFM 96.8، وفي أربيل على موجة الـFM 108، وفي السليمانية على موجة الـFM 88.8.
مستمعينا الكرام، نتابع اليوم مع الفنافر شوقي حلقة جديدة من برنامج كولاج تأتيكم بعد هذا الفصل.
کدراس هاتم به خودی دگریای بدل گرمی پرگی من هات خیابول چارا سر خود گریای نگو دلالی دلالی شیرین هوالی به خودی به مالی چه دگری دلالی دلالی. Oh,
مرو ولات غربت بدر كتير هي وكم بهزاره نال ولات دوريه شر مزكت مگو دلالي دلالي شيرين هوالي بخويري بمالي اجي نزار چوكي دلالي دلالي شيرين هوالي بخويري بمالي مازكم چوكي دلالي دلالي شيرين هوالي بخويري بمالي بیشت چه بکی گرهندی که آزادی هبیا برچی بنا ولات مش تر بنا ولات خلک بر رو متره مگو دلالی دلالی شیرین هوالی بی خودی بی مالی بلیت راست بیجی دلالی دلالی بی خودی بی مالی ولاد شیرین تره دلالی دلالی شیرین هوالی بی خودی بی مالی امشی ولادی خوشیم که دلالی دلالی شیرین هوالی خودی به مالی ولاتی مهم تامیه دلالی دلالی شیرین هوالی.
أحمد من العمارة من مستمعي إذاعة العراق الحر كتب يقول: لماذا في العراق عكس العالم، نجعل الأرصفة كبيرة والشوارع ضيقة جدا؟ دحام من البصرة مستمع دائم لإذاعة العراق الحر يقول: تحياتي إلى كادر إذاعة العراق الحر جميعا، أحبكم هواية وعاشت أيازيكم على البرامج الحلوة، وممكن تقبلوني صديق. أهلا ومرحبا بك الصديق الدائم والمستمع لإذاعة العراق الحر دحام من البصرة. المستمع محمد كاظم عطية كتب يقول من الديوانية بأنه يبعد بتحياته لكادر إذاعة العراق الحر ويقول: عندي مشكلة، لكن لم يذكر ما هي مشكلته. وصلتنا رسالة من المستمع عامر من العمارة يقول: نناشد الحكومة بأن تنظر عن طريق إذاعة العراق الحر إلى موضوع عودة الخارجين على القانون إلى العمارة، لأنهم بلاء المحافظة.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
أعزائي المستمعين، نبقى الآن مع الفنان فارس شوقي وحلقة جديدة من برنامج كولاج، يتناول فيها مع عدد من الشباب العراقيين جرائم الشباب وعقوباتها في أوروبا.
إذاعة العراق الحر
كولاج
كولاج
كولاج.
أصدقاء المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج رح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات رح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقاء المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
سلمة رياض،
علي سعد،
رشاد.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطات هذا الأسبوع هي محطة الشباب والجريمة،
طرق حتى تجيلهم فلوس يقدرون يعيشون.
خلينا نقول سن المراهقة خاصة هو هذا السن.
هي هذه طائفة إنه دول الشباب المراهقين وأكثرها هي هاي اللي جت محطة موقف القانون عنداس قانون مثل ما قلت لك. فإنه أسباب الجريمة
بس وحب بس يغلط عندهم دائما نوع عقاب بس العقاب معقول.
المحطة المفتوحة وأخيرا محطة التحياتي.
كولاج
عجلي وصلك غير طباعك لا صدق رضيه لحظة بضياع
كولاج
محطة الشباب والجريمة. أصدقاء المستمعين مثل ما نعرف أن أنا أيضا الجريمة تختلف من بلد إلى بلد وأيضا تواجد الجريمة موجود عند الشباب وبطبيعة الحال تأثير الميديا أيضا موجود من خلال الأفلام والمسلسلات اللي نشاهدها على التلفزيون. هناك موجة جديدة من الشباب تأثروا أيضا بنوع من الحالات الشاذة الموجودة بالمجتمعات الأوروبية وطبعا هاي مسألة تخوف لأنه تدري أنت مجتمع شرقي مثل ما نعرف أحيانا العائلة كلش تقاوم وتعاني في تربية الشاب داخل المجتمعات الأوروبية. نسمع.
هو صراحة تجي من تربية الإنسان كبداية من الطفولة كتربية الوالدين طبعا بالبداية وبالمدرسة وترجع للمعلم وش يعلم. ترجع أكو ناس كثيرة عراقيين جت وانحرفت وقسم منهم يعني ماتوا من وراء هاي الشغلات بس أكو العراقيين الأغلبية يعني متوازنين بس مو 99% يعني خلينا نقول 25%.
أول موضوع هو الرقلامة بالتلفزيون والإنترنت والراديو وكل شيء صاير غالي والشباب اللي يعني نقول بجدي ما عندهم فلوس تكفي نوع الحياة اللي هم يريدون يعيشوها. فمن هاي يعني أكو خربطة أكو يعني يسرقون أكو مخدرات أكو هواي أنواع طرق حتى تجيلهم فلوس يقدرون يعيشون الحياة اللي هم يشوفها بالتلفزيون.
أكو التوجه للشباب بالنسبة للجريمة والكذا والمجازفة تشوفها الآن كلش أكو هيك بألمانيا منج؟
لا إحنا قانون كلش قوي بألمانيا. إحنا عندنا بس شغلة المراهقين يعني أحكي لك على مستوى ميونخ عندنا إحنا هنا أي هي هذه طائفة إنه دول الشباب المراهقين وأكثرها هي هاي اللي جت يعني الجهلة اللي اجت هاي ما كنا وصلنا اوروبا احنا يشوف نفسه انه يعني احنا هاي نعرفها شلون هسه يصير بالعراق. مو كل انسان يتحمل الديمقراطيه ويقدر يفهم الديمقراطيه ويفهم الحريه. لازم الحريه تعطى الى ناس يقدرون يعرفون معنى الحريه بحيث اني ما يعني حريتي ما تتعارض مع حريه الناس الاخرين.
اللي هم بالتلفزيون الواحد يشوفهم هي الحياه مو هيك يقلدهم انه يطفر انه هو يريد يعيش مثلهم بس الميديا والحكومه حكومة انه هي تشجع هيج الحركات انه يعني الشرطة هنا بهولندا مو شرطة اصلية يعني هنا أنا صدق جنة الواحد المجرم انه عشان يقتل واحد يدخل بالسجن 7 سنين ويطلع ماكو يعني مو قاسين هنا أنا.
هي قليلة طبعا اكيد هي قليلة واكو قانون يحميها القانون هنا كلش قاسي يعني ماكو انه بس انا قلت لك انه ترجع هاي الاسباب لها انه اسباب اجتماعية يعني هم مثل تحلل الاسرة يعني قبل شوي لما حكينا بالبداية قلنا انه الشغل هو آية وضغط الشغل فانه هذا راح يأثر وين راح يأثر على العائلة ما راح ينطي وقت لعائلته فانه اولاد انه لما يعني ما يلقون احد انه يسأل عليهم فانه راح تصير هذه الشغلات الاجتماعية
شيء أكيد ساتلايت ويشوف قدام عينه طبعا هذا شيء أكيد إذا يشوف الأفلام وهو خلينا نقول سن المراهقة خاصة هو هذا السن اللي يخلي الإنسان يوقع به ورا مرور سنين راح تبين على هذا الإنسان إنه كان صار متوحش غير شكل.
أيضا الأفلام والميديا لها دور
يتأثر طبعا تأثر وإذا يروح مدرسة مثلا هنا ويختلط طبعا إذا اختلط ويا الموزينين راح يصير موزين مثلهم.
ما أتصور إحنا كنا نشوف أفلام وكنا هذه وأن أسباب الجريمة هي أنداس قانون مثل ما قلت لك فإنه أسباب الجريمة هي أكثر شيء هي لو يعني هي شغلات إنه لو مادية لو يعني اجتماعية. فهنا أنا برأيي إنه هنا يعني مو مادة فهي إنه شغلات اجتماعية أكثر شيء.
طريقة الحياة يريد الجينز أكو جينز مال 25 يورو أكو جينز مال 175 يورو وهم رايدين أشياء غالية يريد تلفون يريد جينز يريد هدوم يريد، يمكن سيارة يريد، وهي كل الأشياء تريد فلوس، والفلوس مو سهلة.
أكو تفكك اجتماعي، تفكك اجتماعي في ألمانيا، إيه تفكك اجتماعي كلش كبير بالعوائل موجودة، إيه بالعوائل العراقية هسه كلش، إيه كلش هو هذول، خاصة هذا الجيل اللي إجا من هو صغير وربه هنا في عنده هواي تفكك اجتماعي صاير عنده.
إيه بس يعني هم برين واشت، وعندهم فد واحد يقول لله أنا عارف طريقة نقدر نسوي فلوس، أنا عارف طريقة نقدر نربح بيها، صورة قدامهم هو اللي يشوف نفسه بهيجي، بس ما حتصير إنه ما عنده الفلوس حتى يسوي هاي الشغلة، فيسوي أشياء غلط. إنهم مخدرات تجيب فلوس، بس واحد ما يقدر يعيش مرتاح. عندهم مشاكل كثيرة، بس هي واحد هو رايدها إنه يقدر يقول لا ما أمشي بالطريقة الميديا تريدني أمشي.
احتمال بس مو شرط، يعني الإنسان عنده عقل مثل ما يقول يتصرف بعقل، بس هي تجي يعني إنه مثل ما يقول هو كان بالعراق خلينا نقول شوية كان محبوس يعني، فشلون تفتح عنه القفص، فشاف نفسه حر يريد ينطلق يريد، بس ما يعرف شكو وراها. هم أرجع لك على عائلة إنه يقدر مو بال يعني مو بالجبر، بلسان الطيب إذا كان الأب أو الأم ويشوف العائلة متجمعة وواحد يحب الثاني أكيد هو ما راح ينحرف.
عبر برنامج كولاج تصلكم أفكار وآراء وتطلعات الشباب العراقي في أوروبا. كولاج
محتاجك وما عندي غيرك، والله كثر حبيبي الغالي خيرك، والله محتاجك وما عندي غيرك، والله كثر حبيبي الغالي خيرك، ما قول بس انت وضميرك، والله انت الوحيد اللي عني غالي.
محطة موقف القانون.
أصدقائي الإجراءات هنا كلش قاسية وأيضا مختلفة من دولة إلى دولة، يعني بنفس الوقت هناك غرامات وأكو سجن، وأيضا هناك أيضا أشغال، وكأنه واحد شلون يقول لك أنه يشتغل بشكل خارجي بشكل حر بتنظيف الحدائق أو مثل ما يسموها جمع النفايات وغيرها من العقوبات. إجراءات القانون موجودة يوم بعد يوم تكون أقسى على الشباب، حتى ممكن واحد يتعظ، لكن أكو أيضا تلاعب وأكو أيضا مرونة في بعض العقوبات. وجهات نظر مختلفة حول موضوع الغرامة أو مثلا العقوبة الشديدة وغيرها من الأمور من خلال ضيوفنا نسمع.
بس واحد بس يغلط، عندهم دائما نوع عقاب، بس عقاب بنا بولندا ما يكفي قانون، يعني سجن أطول لو يعني يصيرون يخلون واحد هسه ما خايف إذا يعني يجي شرطي يضحك بوجه ما يخاف منه. أكو بلاد يعني واحد يخاف من الشرطي، يعرف يشبعه كتل ويعني يدمره. إيه هنا ما
يعني أبسط شيء إنه السيارة ما تضرب إشارة، ليش يخاف لا تجي غرامة؟ فالأغلبية هنا يعني ما يسوون هذا الشيء على مود لا يصرفون يعني فلوس، بس حسب الجريمة إذا كان يستحق السجن أنا أفضل السجن، يعني لأن هذا الإنسان ما راح يعني مثل ما يقول أكثر الناس إذا يصير وحشية ما راح يتعدل، يعني السجن هو أرحم له.
أنا ضد الغرامة، لا موقف لازم حاط القانون، لأن الغرامة وتتقسط وهذا ما راح يحس بيها، بس أكو لازم من عقوبات صار ما هواي أشياء. يعني أنا مثلا مرة انكسر عندي محل لقو سوى له غرامة أنه يدفعها 20 يورو بالشهر، فإنه هذا عمره ما راح يصير، هذا أنه صارم للشاب. هنا أكو تساهل بين الشباب يعني بهاي الأشياء، يعني يقول لك نعطي فرصة أولى وثانية وثالثة.
أنا صار بي حالة قبل أسبوع، أنا الطابق الثالث، أنا تفاجأت الساعة 3 بالليل وأنا نايم، الساعة 3 بالليل إجاني محشش وبابي من جام، يعني ما دق باب العمارة، ما أشوف إلا واصل الطابق فوق وده يدق الباب. قلت له شو تريد؟ يقول لي افتح الباب، وقام يضرب الباب شيء قوي يعني، قام يضربه ويقول لي افتح افتح افتح، وآخر شيء اتصل بالبوليس. يعني إنه ماكو حل، إنه أقدر أفتح الباب وتعارك، بس هنا الكل تتعاقب، أتهم أنا هم بالعقوبة، بل أحسن الأفرض هنا تخبر البوليس.
ينطوا فرصة أنه مثلا يغرموه، يعني ماكو يعني ينطوا مثلا يعني احنا عندنا يقولون يعني وقف التنفيذ، زين انه يودوه مثل مؤسسات اجتماعيه بس هو انه انسان حر يعني مواعيد معينه يروح بيها يشتغل شغلات اجتماعيه شغله بالتنظيف يعني شلون اهانه كرامه يسوي له اكيد احنا المجتمع الشرقي ما يرد على غير يعني القوه خاصه في الوقت هذا واحنا شفنا يعني شفنا انه يعني احنا ما نقول لك انه النظام هو النظام السابق هو كان زين بس انه كان نظام صارم اكو قوانين محدده للانسان يعني خليك من شغلات السياسه بس انه كانت شغلات انه قانونيه كان ما حد تفكر الف تفكير انت خاصه بالشغلات اللي تكثر يعني لازم انه اكو شغلات شلون يعني قانون الطوارئ وهاي الاشياء كانت يعني اللي سق سياره ينعدم
كولاج قوم يا دكتور ما ينفع دواء قوم يا دكتور ما ينفع دواء دارت روح الناس مو كلها سوى ياهو قبلك طيب جروح الهوى وياهو قبلك طيب جروح الهوى هوينا ويلي والله الهدم حيلي
المحطة المفتوحة المحطة المفتوحة هل تعتقد أن العقوبات يجب أن تكون أكثر صرامة أم يعني أخف؟
أي طبعا شيء أكيد عقوبة طبعا ما أسامحه يعني ما أخليه إلا أعدله يعني عقوبة أكيد حتى يصير له درس بس أنا أفضل أنه من طفولته أحافظ عليه حتى ويا أصدقاء يمشي وياهم أريد أعرف أنه شون هم هذول أصدقائه على شنو دا يعلموه الزين ولا المو زين بهاي الحالة أنت راح تحافظ على ابنك
المحطة المفتوحة هل تعتقد أن العقوبات يجب أن تكون أكثر صرامة أم يعني أخف
أزيد ولازم غير طرق أنه واحد إذا يسرق فتشي لو يكسر فتشي يروح يرتب بالغابة يعني ما يهمه يروح ينظف بالغابة يعني تاك ستراف يخلصها وها هي صارت يعني ويرجع على نفس الموضوع انه الولد اللي عندهم مشاكل يرجعون على الولد اللي هم جابوهم المشاكل يمشي ويا غير عالم
صح انا وياك انه عقوبات كلش قاسية هي للردع هو القانون شنو دور هو ردع وزجر فانه لما يصير القانون سهل وانت يعني استخفاف به فانت خلاص انا اقارب فلان انا كذا هذا راح يصير استخفاف بالقانون ما راح تقدر تسيطر عليه
تقلب حكي ولا مجرح ضاقت دنيتي الوسعة تقلب حك ولا مجرح ضاقت دنيتي الوسعة
محطة تحياتي ما حطت تحياتي ما تبع تحياتك
تحياتي لبيبيتي الخالاتي عماتي واخوالي وجدي كل العراقيين
ما حطت تحياتي لما تبع تحيات
تحياتي لوالدتي وكل العراقيين
ما حطت تحياتي لما تبع تحيات
والله اكيد امي يعني كل واحد يقولها يعني حاني عايش بدعوات امي وابويا يعني الي الف الحمد لله والشكر زين الله يخليك يعني اهلي يعني انا قلت لك انا مثل ما قلت لك احنا عائله كلش متكاتفه وانا صارت انه بوقتها انه ظروف خاصه طلعت من زمان بس انا لحد الان متواصل وياهم فيعني ايه فيعني عائلتي اكيد اهلي يعني ابعث لهم يعني بالتحيات
أصدقاء المستمعين تنتهي حلقة هذا الأسبوع نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج مع تحيات فارس شوقي إلى اللقاء
سيداتي وسادتي أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة حتى نلتقي من جديد لكم منا أطيب المنى وإلى اللقاء